كيف شكلت المعادن ثروة جنوب إفريقيا وأزمتها في الوقت ذاته؟ من من الناس يستطيع أن يرفض إغراء الثراء السريع مرة وإلى الأبد عن طريق اكتشاف كنز؟ وأي كنز سيكون أثمن من الماس؟ في شهر يونيو من العام الجاري اكتشف حجر من الماس في قرية بجنوب إفريقيا، وعلى إثره أصابت حمى الماس الكثيرين، وسافر الآلاف من كل أنحاء الدولة إلى هذا المكان للحفر والتنقيب عن أحجار مماثلة، وذلك قبل أن تعلن حكومة جنوب إفريقيا بعدها بأيام أن الحجر كان من الكوارتز وليس الماس. وأحجار الكوارتز ضئيلة القيمة عموما كما تعرفون، ليتناقص بعدها عدد المنقبين تدريجيا إلى بضع مئات، وتظل الأرض المليئة بالحفر شاهدة على هذا الحلم سريع الزوال. هذا الحلم لم يأتي من فراغ، فجنوب أفريقيا من أغنى بلاد العالم من حيث ثروتها المعدنية، وهي أكبر منتج للبلاتينيوم والكروم والمنجنيز والفحم، والحادية عشرة في إنتاج الذهب، والسادسة في إنتاج الحديد، وتحتل المرتبة الثامنة في إنتاج الماس، حيث تنتج سنوياً أكثر من 8 ملايين قيراط منه. ورغم انخفاض تراجع نسبة مشاركة قطاع التعدين في ناتجها القومي الإجمالي من 21% في سبعينيات القرن الماضي إلى 8% عام 2020، فإنه ما يزال يمثل 60% من مجمل صادراتها، ويعمل به ما يقرب من 500,000 شخص. لهذا ليس غريباً أن يرتبط تطور تاريخ جنوب أفريقيا السياسي في العصر الحديث بتطور قطاع التعدين فيها. تبدأ القصة في جنوب إفريقيا في 60ات القرن 19، حيث يكتشف مراهق في 15 من عمره حجراً شفافاً في مزرعة والده بجوار نهر الأورنج، وحين يتم التأكد أن هذا الحجر هو حجر الماس، تنتشر حمى الماس في جنوب إفريقيا، حيث سافر آلاف العمال ورجال الأعمال البيض إلى أماكن اكتشافه للتنقيب عنه. ولن يمضي وقت طويل حتى يتم اكتشاف الذهب في البلاد أيضاً في الأماكن القريبة الآن من جوهانسبرغ، وفي خلال 10 سنوات من اكتشاف الذهب وانتقال الآلاف إليها ستتحول جوهانسبرغ من بلدة صغيرة إلى المدينة الأكثر تطوراً في البلاد وبتعداد سكاني أكثر من 100,000. وبالنسبة للكثيرين، لم يكن اكتشاف هذه المعادن الثمينة نعمة خالصة للبلاد، بل كان أحد أسباب تطور أنظمة الفصل العنصري فيها. فالحكومات البيضاء التي استفادت بشدة من الضرائب على التعدين أخذت على عاتقها مهمة توفير الأيدي العاملة السود الرخيصة لشركات التنقيب، ودفعت السود إلى مغادرة منازلهم الأصلية بواسطة فرض ضريبة رأس على كل ذكر إفريقي، وضريبة على كل منزل للأفارقة في مجتمعاتهم، وهي الضرائب التي احتاجت إلى وظائف لم تكن متوفرة إلا في المناجم. بسبب طبيعة التنقيب الذي يحتاج إلى رأس مال كبير، كان ملاك المناجم من البيض، بينما قام السود بكل الأعمال الشاقة في ظروف شديدة الحرارة، وعاشوا في مساكن جماعية سيئة. وأقرت الحكومة البيضاء قوانين تجرم مغادرة العمال لأعمالهم، ما أفقدهم أي قدرة تفاوضية مع الشركات حتى لمجرد رفع مستوى الأجور المنخفض، أو حتى لتحسين جودة المساكن التي توفرها لهم، والتي كانت الشركات حريصة على بنائها خارج المدينة، خارج المدينة هناك بعيد، لتظل المدن تحت سيطرة البيض. وحتى إذا تمكن العمال من مغادرة أعمالهم بطريقة أو بأخرى، كان العامل يحتاج إلى تصريح لدخول المدينة والبحث عن عمل بها، وإذا لم يجد عملاً في خلال أسبوع كان يجب عليه المغادرة. وفي مدن معينة كجوهانسبرغ نفسها أقرت قوانين لتسكين كل عرق في أماكن معينة. لعبت كل هذه العوامل دوراً من جهة في زيادة البطالة لدى السود، وفي توفير قوة عمل رخيصة لشركات التنقيب من جهة أخرى. لكن صحيح أن السود نظموا إضرابات عمالية كبرى مثل إضراب عام 1920 وإضراب 1946، حيث شارك في كل منهما عشرات الآلاف من العمال السود، إلا أن الشرطة في كل الحالات كانت تتصدى بقوة غاشمة لأي مطالبات برفع الأجور أو تحسين حتى ظروف العمل. تعززت كل هذه السياسات خلال النظام الفصل العنصري الذي بدأ عام 1948 ولم ينتهي إلا في التسعينيات، وحرم هذا النظام السود من غالبية حقوقهم السياسية، وفرق بين الخدمات العامة لدى كل من السود والبيض، حيث كانت الخدمات العامة المقدمة للسود ضعيفة، ووسع أيضا من التفاوت الطبقي بين الأعراق والذي أصلا كان موجودا من البداية. وبسبب هذا النظام قاطعت دول كثيرة جنوب أفريقيا، وبعد نضال طويل تمكن نيلسون مانديلا في انتخابات عام 1994 من الفوز بالرئاسة، وأطاح رسميا بهذا النظام. حينها كان على شركات التنقيب أن تحسن من ظروف عمالها، وخصوصا أماكن السكن الجماعية، ما تطلب تكاليف ضخمة راوغتها الشركات بالسماح لعمالها بالعيش خارج مجمعات العمل. فطلب العمال زيادة على رواتبهم لكي يتمكنوا من دفع إيجارات أماكن سكنهم الخاصة. وسنت الحكومات المتتالية بعد الأبرتايد قوانين تزيد من نسبة امتلاك السود في المناجم. كان هدف حكومات ما بعد الأبرتايد تحويل التعدين إلى قطاع يستوعب السود، ليس فقط كأيدي عاملة رخيصة، ولكن كملاك ومهندسين ومدراء. غير أنه بعد تاريخ طويل من بناء قطاع التعدين على استغلال العمالة السوداء الرخيصة، لم يكن تحقيق هذا الهدف سهلا، فغالبية المناصب الإدارية ما زالت في يد البيض الذين لا يزيدون على 10% من السكان هناك في جنوب أفريقيا. وحتى محاولة دفع السود إلى المناصب الإدارية العليا لم ينتج عنها في غالبية الأحيان حسب تعبير بعض المحللين إلا وضع وجه أسود على رأس مال أبيض. وما يزال غالبية العمال في الأعمال الشاقة من السود بسبب التفاوت في الوضع المادي والتعليمي، والذي لا يتيح لغالبيتهم سوى الأعمال التي لا تحتاج إلى كفاءة كبيرة، هذا إن وجدوها طبعا. فنسبة البطالة ترتفع بشكل كبير بين السود عنها بين البيض. هذا الفشل في علاج مشكلة عمال هذا القطاع ومجتمعاتهم سيظل سبباً للأزمات في البلاد، ففي عام 2012 سيضرب عمال منجم ماريكانا طلباً لمضاعفة رواتبهم، وتتصاعد الأحداث، وتتصدى الشرطة بكل عنف لإضراب العمال، وتوقع في صفوف المضربين أكثر من 30 قتيلاً لتخلد هذه الحادثة باسم مجزرة ماريكانا، والتي تعد من أكثر الأحداث المأساوية في تاريخ جنوب أفريقيا بعد الأبرتايد. هذه الحادثة تبعها العديد من الإضرابات الأخرى في السنوات التالية، وبمشاركة الآلاف بل عشرات الآلاف من العمال، ما يعني أن صعوبات حياة عمال المناجم التي بدأت منذ أواخر القرن 19 لا تزال مستمرة حتى الآن، حتى اليوم، وحتى بعد نهاية نظام الفصل العنصري بشكل رسمي منذ نحو أكثر من 30 عاما. ورغم أن جنوب أفريقيا تعد من أكبر اقتصاديات القارة الأفريقية وتمتلك ثروات معدنية هائلة، فلا يزال أمامها طريق طويل لإدارة هذه الثروات بالشكل الذي يحقق لها الاستقرار السياسي الحقيقي، وإزالة بقايا تاريخ طويل من الاضطهاد العنصري.